الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ بكر رحمه الله تعالى رابعا في الرد ذاته، بدأها هنا بالكلام على الضوابط التي تتعلق بنفس الرد على المخالف. قال: وفيه أمور. أولا، المطالبة بتصحيح الدعوة. ذكر الله تعالى عن يهود دعواهم أن النار لا تمسهم ومطالبتهم بتصحيح الدعوة، فقال سبحانه: وقالوا لم تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فهي مجرد دعوة عارية من الدليل خالية من السلطان والبرهان، والدعوة متى كانت كذلك سقطت. إذن فهذا هو الضابط الأول، وهو الذي عبر عنه الشيخ بقوله المطالبة بتصحيح الدعوة. فإذا ادعى شخص معين دعوة معينة فإنه يطالب بإثباتها وتصحيحها على حد قول علمائنا: ثبت العرش ثم انقش. أما إذا كانت الدعوة خالية عن هذا الأمر فإنها لا تكون لها قيمة ولا تكون مؤثرة، بل تكون كعدمها تماما. ثم استشهد بعد ذلك بنقل عن ابن القيم رحمه الله قال: قال ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر المناظرات في القرآن، ومن ذلك قوله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فهذا مطالبته لهم بتصحيح دعواهم، وترديد لهذه المطالبة بين أمرين لا بد من واحد منهما، وقد تعين بطلان أحدهما فلزم ثبوت الآخر. فإن قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة خبر عن غيب لا يعلم إلا بالوحي، فإما أن يكون قولا عن الله بلا علم فيكون كاذبا، وإما أن يكون مستندا إلى وحي من الله وعهد عهده إلى المخبر، وهذا منتف قطعا، فتعين أن يكون خبرا كاذبا قائله كاذب على الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. هذا نوع مما سبق الكلام عليه آنفا، من جهة أن الأمر إما أن يكون إصابة وإما أن يكون خطأ، فكذلك الحال ها هنا. قال رحمه الله: فإن قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة خبر عن غيب لا يعلم إلا بالوحي، من أين لهم هذا؟ من أين لهم أن النار لن تمسهم إلا بهذه الفترة المحدودة؟ هذا لا يكون إلا بخبر بطريق الغيب. قال: فإما أن يكون قولا على الله بلا علم، إما أن يكون أمرا لا أساس له من الأصل، إما أن يكون كذبا، وإما أن يكون مستندا إلى وحي من الله عز وجل، يعني فيكون حقا، إما أن يكون هكذا وإما أن يكون هكذا. فلما انتفى الأمر الثاني الذي هو كونه من عند الله عز وجل ثبت الأمر الأول الذي هو كونه كذبا أو باطلا. فالآية كما قال ابن القيم رحمه الله فيها شاهد على المطالبة بتصحيح الدعوة، وهذا الأمر من أصول المناظرة، وسيأتي مزيد بيان له إن شاء الله. قال بعد ذلك ثانيا: إحكام النقض. ومن الشروط إحكام النقض لشبهة المخالف وكشف زيفها وتصييرها هباء منثورا، وكما قال الله تعالى: كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وهكذا من القذف بالحق على الباطل وتزهيقه حتى يتلجلج: ألم تر أن الحق تلقاه أبلجا وأنك تلقى باطل القول لجلجا. وبالتالي فلا يبقى للمخالف ولا للقارئ متعلق يلبس به أو يلبس به الحق بالباطل ويوهن الحق لوهاء الرد وضعفه. هذا هو الضابط الثاني معنا، وهو إحكام النقد. فإذا أردت أن ترد على مخالف ما فإنه لا بد لك من إحكام هذا الرد وإتقانه بما يقضي على شبهته وينسفها من الأساس، وإلا لكان الرد عاطلا لا قيمة له ولا وزن. ثم قال بعد ذلك: قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه، ولا وفى بموجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه العلم واليقين. انتهى كلامه رحمه الله، وكلامه واضح لا يحتاج إلى تعليق. وإذا عرفت هذا عرفت خطورة الذين يتصدرون لهذه المسألة العظيمة بغير علم ولا أهلية. وقد عرفنا سلفا أن من شروط القائم بهذه الوظيفة الجليلة أن يكون عالما راسخا في علمه. لماذا؟ لأنه من الأمور التي يتصف بها في هذا المقام إحكام النقد الذي نتكلم عليه الآن. وأما الناشئ الصغير أو المبتدئ في طلب العلم فإنه إذا تصدى لشيء من ذلك فإنه يكون عاطلا عن هذا الجانب، وبالتالي فإنه يضر أكثر مما ينفع. وإذا تأملت في ردود أمثال هؤلاء وما أكثرها لا سيما على الشبكات والمواقع ونحو ذلك، فإنك تجدها مشحونة بالعبارات المطولة الجوفاء التي لا قيمة لها، وأما الحجج العلمية فهم عنها بمعزل، وبالتالي فلا يقوم بكلامهم حجة على الإطلاق مهما تكلموا ومهما سطروا ومهما ردوا على مخالفيهم، فإنه لا يقوم لكلامهم وزن ولا يكون له تأثير على الإطلاق. قال ثالثا: الحذر الشديد من تلك النقلة، وهي ذكر الشبهة نقدا وردها نفيئة، بمعنى أن يسوق المناظر الشبهة ويشخصها ثم يحيل على الجواب عنها، وهذا مسلك متردد أبدا بين العجز والحيدة، وفي كل منهما هضم للحق، فالمعاملة هاء وهاء. ولهذا صار هذا المسلك من مواضع الانتقاد على الرازي في تفسيره مفاتيح، كذا اختصر الشيخ رحمه الله اسم كتابه. هذا هو الضابط الثالث معنا، وهو الحذر الشديد من النقلة التي عبر عنها الشيخ بقوله: ذكر الشبهة نقدا وردها نسيئة. النسيئة هي التأجيل والتأخير، فلا ينبغي لشخص إذا أراد أن يرد على مخالفة معينة أن يذكرها حالا في مقامه الذي يتكلم فيه ثم يحيل في الجواب عنها بما يسمى بإحالة على جهالة أو نحو ذلك. هذا لا ينبغي، لأن الشبهة التي ذكرها في مقامه هذا قد تعلق بنفوس من يطلعون على كلامه، وهو قد ذكرها لهم دون رد ودون تعقب، فمن أين له بعد ذلك أنهم سيطلعون على الموطن الذي أحال عليه؟ ومن أين له بعد ذلك لو أنه مثلا أحال على موطن مستقبلي سيكون متعرضا له بعد ذلك؟ من أين له أن الله عز وجل سيوفقه أصلا حتى يأتي بالرد في ذلك المقام؟ فلا ينبغي أن يؤخر الرد في مثل هذه الحالة، وهو في هذه الحالة من قبيل تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا لا يجوز. وقوله رحمه الله: فالمعاملة هاء وهاء، يعني أخذا وردا. المقصود بذلك أن تكون المعاملة على كلا هذين الطرفين في مقام واحد، أن تذكر الشبهة مع ردها ونقدها في نفس المقام. ثم قال: ولهذا صار هذا المسلك من مواضع الانتقاد على الرازي في تفسيره مفاتيح، كذا اختصر الشيخ اسم كتابه، واسمه مفاتيح الغيب، ويعرف أيضا بالتفسير الكبير. والمسلك المذكور من مسالك الرازي المذكور، وهو من مواطن حيرته وتشككه، وقد تكلم فيه بسبب ذلك غير واحد من العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فكان كثيرا ما يتكلم فيه من هذه الناحية ويصفه بالحيرة والتردد والشك. وعلى حد تعبير ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين أن الرازي أحيانا ينصب الحرب بين الطائفتين ثم ينسحب، ينصب حربا هكذا وعراكا بين طائفتين ويورد أقوال هؤلاء وأقوال هؤلاء ثم ينسحب من الوسط ويتخلص تاركا للقارئ في حيرة ودهشة ونحو ذلك من الأمور. والواقع أن ما ينتقد على الرازي أكبر من ذلك بكثير جدا، فالرجل كان معروفا بكثير من بدعه وضلالاته، وقد نقل عنه أنه تاب في آخر حياته فرحمه الله وعفى. قال الشيخ رابعا: الإقناع بالدليل، وهذا الشرط لإفحام الخصم وإظهار عجزه، يعني وجوها: ألف، أن الإقناع يكون بالحجة والبرهان لا بمجرد الكلام، فإن الرد من غير دليل بمنزلة هدم العلم بالشك المجرد. الضابط الرابع معنا: الإقناع بالدليل، فلا بد أن يكون الرد قائما على الدليل، ولا بد أن يكون الدليل كذلك مقنعا، ولا بد أن يكون الرد يستطيع أن يقوم بذلك، يستطيع أن يقوم بهذا الإقناع بهذا الدليل. وقال الشيخ في هذا الضابط إنه يعني وجوها: الوجه الأول منها أن الإقناع يكون بالحجة والبرهان لا بمجرد الكلام. ما أسهل الكلام وما أسهل الدعاوى، ما أسهل أن أتكلم بملء في فأملأ صفحات وكتب وقراطيس، ولكن الأمر على خلاف هذا، لابد أن يكون كلامي مدعما بالدليل، لابد أن أقول قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، قال السلف، قال العلماء، لابد من هذا. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. وأما أن تقول لا، الحجة كذا والدليل كذا والقول عندي كذا لأن الأمر كذا ولأن الشأن كذا، ما دليلك على كل هذا؟ فما أسهل القول وما أسهل الكلام، وإنما الشأن كله في الدليل والبرهان. قال بعد ذلك الوجه الثاني مما ينتظم تحت هذا الضابط إثبات صحة الدليل. ففي الرواية على حد قول بعضهم إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل، هذا هو ما سبق الكلام عليه آنفا في شأن تصحيح الدعوى. فإذا كنت تستدل مثلا بدليل من السنة فإنه لابد لك من إثبات صحته، ليس كل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون صحيحا، فلابد من إثبات الصحة على الطرائق المعروفة عند أهل الحديث. قال وفي القياس سلامته من قادح يؤثر فيه، وهذا يكون الكلام عليه في علم الأصول. قال وفي الإجماع توثيق ثبوته وحكايته، لابد أن يكون الإجماع الذي تنقله في المسألة المعينة ثابتا، ولابد لك أن تذكر من حكاه أو نقله من العلماء. قال بعد ذلك الوجه الثالث مما ينتظم تحت الضابط المذكور وإذا جلب الدليل وثبت صحته فشرط صحة دلالته على المطلوب. وهذا هو الذي نقوله في الأدلة من السنة عموما، إذا أراد المستدل أن يستدل بدليل من السنة فإنه يكلف بوظيفتين، إحداهما إثبات الصحة والثانية إثبات الدلالة، لابد من صحة النسبة ولابد من صحة الدلالة، لابد أن يكون الحديث ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأساس، ولابد أن تكون دلالته على المطلوب الذي نتكلم فيه ثابتة معتبرة كذلك. الوجه الرابع ترتيب الأدلة، أظهر نضارة الحق وهيبته وتزهيق الباطل ووهنه بترتيب الأدلة حسب القوة، فالبداءة بالدليل الأقوى ثم القوي فما يليه على سبيل المعاضدة والمناصرة. ولهذا فاحذر الدخول في رد تقصر قدرتك عن دفعه بأقوى الأدلة وحسن ترتيبها، فإن فعلت آل الرد إلى هدم للحق، وعند كر المخالف عليك سيضيق عليك الدنيا بما يصعب عليك التخلص منه. قضية ترتيب الأدلة هذه من القضايا المستحسنة في الرد، فينبغي لك أن ترتب الأدلة على وفق الترتيب الذي ذكره الشيخ رحمه الله. وبتتبع ردود العلماء قد نجد أن بعضهم يخالف في هذا، فبعضهم مثلا قد يذكر أولا الدليل الأضعف ثم يذكر بعده القوي ثم الأقوى وهكذا. فهذه كلها مسالك للعلماء، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله، وما ذكره الشيخ رحمه الله له وجه قوي بلا شك. قال بعد ذلك خامسا مجانبة التشهي والتحكم بالدليل والحكم. قال الله تعالى عن أهل الكتاب أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى مشيرا إلى هذه الآية فهذا هو الذي تسميه النظار والفقهاء التشهي والتحكم، فيقول أحدهم لصاحبه لا حجة لك على ما ادعيت سوى التشهي والتحكم الباطل، فإن جاءك ما لا تشتهيه دفعته ورددته، وإن كان القول موافقا لما تهواه وتشتهيه إما من تقليد من تعظمه أو موافقة ما تريده قبلته وأجزته، فترد ما خالف هواك وتقبل ما وافق هواك. وهذا الاحتجاج والذي قبله مفحمان للخصم لا جواب له وعليهما البتة، فإن الأخذ ببعض الكتاب يوجب الأخذ بجميعه، والتزام بعض شرائعه يوجب التزام جميعها، ولا يجوز أن تكون الشرائع تابعة للشهوات، إذ لو كان الشرع تابعا للهوى والشهوة لكان في الطباع ما يغني عنه، وكانت شهوة كل أحد وهواه شرعا له، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. انتهى كلامه رحمه الله. هذه هي مسألة مجانبة التشهي والتحكم بالدليل. فأما التشهي فالمقصود به الاعتبار بالشهوة والهوى ونحو ذلك، فما يوافق الهوى قبل وما يخالفه رد، وكذلك الأمر بالنسبة للشهوة. وأما التحكم بالدليل فالمقصود بذلك أن يستدل به في بعض المواطن التي لا يدل عليها، ويدخل في ذلك مثلا تقييد مطلقه أو العكس، وتخصيص عامه أو العكس، فهذا كله من مواطن التحكم بالدليل. ولهذا فإن كثيرا من علمائنا إذا ردوا على المخالفين مثلا حتى في المسائل الفقهية يقولون لهم مثلا أنتم تتحكمون بالدليل، لو أنهم مثلا يستدلون بعام فيخصصونه بغير مخصص ثابت، أو يستدلون بمطلق فيقيدونه بغير مقيد ثابت. فهكذا يكون الأمر في مثل هذا المقام، يتحكمون بالدليل، ينزلونه في غير مواقعه، ويقصرونه على بعض ما يدل عليه، لا يجرونه مثلا على عمومه أو نحو ذلك. فهذا كله من مواطن التحكم. وفي النقل المذكور عن ابن القيم رحمه الله قال: فإن الأخذ ببعض الكتاب يوجب الأخذ بجميعه، والتزام بعض شرائعه يوجب التزام جميعها. هذا هو الذي قال الله عز وجل فيه في كتابه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فيجب عليك أن تدخل في الدين كله، وخلاف هذا هو الذي عابه الله عز وجل على أهل الكتاب: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يرد إلى أشد العذاب. فلا ينبغي لك أو فلا يجوز لك إلا أن تتمسك بالدين كله، لا يجوز لك أن تترك بعضا وتتمسك ببعض. قال الشيخ بعد ذلك: فدأب المبطرين هو المحاجة تحكما بالتشهي، ولهذا فتبطل عليهم مقالاتهم بهذا ولا يعاملون بالمثل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. الأمر كما قال رحمه الله: لو أنك تتبعت المبطلين في كل زمان ومكان حتى في المسائل العملية الفقهية فإنك تجد دأبهم ما ذكر من التشهي والتحكم بالدليل. قال بعد ذلك سادسا: حسن الصياغة، وهي في أمور: أولا، التزام لسان العرب في الصياغة من غير إغراب ولا تعقيد، فإن الألفاظ قوالب للمعاني وهي رسل لها، فغير مقبول من مدافع عن الشريعة ونصوصها بلسان عربي مبين أن يدافع عنها بالمولد والدخيل ولغة الجرائد بأساليبها المولدة الوافرة والمصطلحات الأجنبية التي لا عهد لكتب الشريعة بها بل هي الكتاب والسنة، وإذا فات جمال العرض آلت إلى مرض محض. قال الشافعي: ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لجهلهم لسان العرب. الأمر الأول مما يدخل في حسن الصياغة أن يلتزم الراد لسان العرب في رده، فلا ينبغي له أن يحيد عن هذا اللسان المستقيم حتى بما ذكره الشيخ رحمه الله من المولد والدخيل ونحو ذلك، فهذه كلها أساليب لا عهد للغة العربية بها، وإنما هي دخيلة عليها محدثة فيها، فلا ينبغي للراد على المخالف أن يتمسك بشيء منها، وإنما ينبغي له أن يتمسك باللسان العربي الأصيل. ثم نقل بعد ذلك قول الشافعي رحمه الله: ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لجهلهم لسان العرب. وكما قال من قبله الحسن البصري رحمه الله: إنما أهلكتهم العجمة. والعلماء يتكلمون كثيرا في ارتباط البدع بالعجمة، لأنه من المعلوم أن نصوص الشريعة إنما نزلت بلغة العرب، فالذي يجهل هذا اللسان والذي يجهل ما يدل عليه فإنه يخطئ في فهم النصوص وينزلها في غير مواقعها ويفهمها بشكل خاطئ. فالبدع لها علاقة وثيقة بهذه العجمة، لها علاقة وثيقة بالجهل بلسان العرب. قال بعد ذلك ثانيا: حلية الرد بجلب أطايب الكلام مسوقا بقدر الحاجة في وقت الحاجة، ولهذا كانت نصيحة المشايخ لأصحابهم: أنفقوا في المناظرات بالمعروف. وهذا شأن المستيقن بما لديه من الحق المستقر عليه، ومحافظة المحق على قدره وقيمته ومرؤته، وهو من كرم التعامل وإكرام الحامل للسنة. فانظر كيف تحمل الشريعة على مكارم الأخلاق، فيكون حاملها ومتولي الذب عنها بمنزلة كريمة تعلو رتبة الخصم. أما الزائد عن ذلك من توزيع الألقاب الشنيعة والفظاظة والشتائم بغير حق شرعي فهذا من شيمة أهل الأهواء، يروجون به باطلهم، وما حقيقته إلا بلادة وليست بجلادة. ما أحسن ما قال رحمة الله عليه: وما أحوج الرادين على المخالفين في مثل هذه الأيام إلى تفقهه والعمل به. فلا بد في شأن الراد على المخالف من التمسك بالكلام الطيب الحسن ولا بد له من البعد عن الألفاظ الشديدة الشنيعة التي يكون فيها شتم أو قذف أو تهويل أو نحو ذلك، فإن هذا من حلية الرد اللازمة. وأما خلاف هذا فإنما يكون من ضعف الحجة. وقديما قال بعض علمائنا في شأن من يرفع صوته: إن الذي يرفع صوته لا يرفعه إلا من ضعف حجته. فكذلك الذي يدندن حول الشتائم والسباب ونحو ذلك، هذا إنما يكون لضعف حجته. وإذا تفقدت بعض الردود المعاصرة لأناس قد نحترمهم، فإنك تجدها مع الأسف مشحونة بهذه الأشياء الخبيثة، لا تجد فيها حجة علمية واحدة، لا تكاد تجد فيها حتى دليلا واحدا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما المسألة هكذا: أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، وانتهى الرد عندها. والأمر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ردا على ابن الجوزي رحمه الله وعفى عنه: الرد بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد. قال رحمه الله بعد ذلك كلاما معناه: وإنما لو كان المرء يناظر أحدا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى لكان عليه أن يسوق من الحجة ما يثبت به أنه على الحق وأنهم على الباطل. لو أنك تجادل كافرا ليس على ملة الإسلام لكان هذا واجبا عليك، فكيف وأنت تجادل مسلما وإن كان من كان من أهل البدع وإن كان من كان من أهل التنطع والتشدد وكذا وكذا؟ طالما أنك ترد في مثل هذا المقام فلا بد لك أن تأتي بالأدلة الشرعية، ولا بد لك أن تبتعد عن التشنيعات والتشديدات والتشغيدات ونحو ذلك. قال بعد ذلك مؤكدا كلامه السابق: وخذه معيارا دقيقا، إن الرد العاطل من هذه الحلية لا يكون إلا حين يختل شرط من شروطه الأساسية: النية، المتابعة، الأهلية. والرد بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد، لكنه لا يغير من القول المردود عليه شيئا بل يبقى مكانه. فالراد هنا لا ينكأ صيدا ولا يقتل عدوا، بل هو بمنزلة الحوالة على العدم والمجهول كمعصوم الرافضة وغوث الصوفية، وكل هذا لا يغني عن الحق شيئا. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالأصل في صياغة الرد أن يكون بالتي هي أحسن، واللجوء إلى أساليب تأنيب الخصم وتقريعه والقسوة عليه ضرورة تقدر بقدرها، لأن منشأها هو الخصم ذاته بما يأتي به من كذب وإرجاف وتهويل وسباب وتلبيس وعناد. وانظر إلى فواتح سورة البقرة ترى آيات التقريع واللوم الشديد للمنافقين، لأنه يناسب ما هم عليه من الكذب والحيدة عن الحق وتلبيسه بالباطل. قوله رحمه الله: إن الرد العاطل من هذه الحلية لا يكون إلا حين يختل شرط من شروطه الأساسية: النية، المتابعة، الأهلية. هذا كلام إذا تأملت فيه فإنك ترى صدقه. الذي يأتي بما يخالف الحلية المذكورة لو أنك فتشت في ملابسات رده ونقده فإنك تجده في الحقيقة راجعا إلى تخلف الأمور التي ذكرها رحمه الله. قد يكون هذا من فقد إخلاصه، قد يكون هذا على سبيل الانتصار للنفس وحب العلو على الغير وحب الرياسة والجاه ونحو ذلك. فقد يكون الأمر عائدا في أصله إلى فقدان الإخلاص إما أصلا وإما تماما، فينعكس ذلك على الجوارح في صورة السباب والشتائم والقذف ونحو ذلك. وقد يكون الأمر راجعا إلى فقدان المتابعة، وقد أصل الشيخ رحمه الله تعالى لذلك معنا فيما سبق. فمن أصول المتابعة في الرد على المخالف أن يكون الرد على الطرائق الحسنة، أن يكون الرد حسنا طيبا بعيدا عن الأمور التي سبقت الإشارة إليها. وقد يكون الأمر راجعا إلى فقدان الأهلية، قد يكون الراد أصلا جاهلا، قد يكون مبتدئا في طلب العلم، قد لا يكون مؤصلا راسخا في علمه على الحد المطلوب، فينعكس هذا على ظاهر رده بالشتم والتهويل وغير ذلك. فالأمر كما قال رحمه الله: ولو تأملته فعلا فإنك ترى مصداق واقعه في هذه الأيام. ثم قال بعد ذلك: فالأصل في صياغة الرد أن يكون بالتي هي أحسن، واللجوء إلى أساليب تأنيب الخصم وتقريعه والقسوة عليه ضرورة تقدر بقدرها، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا تفصيل مهم واحتراز جيد، لأننا نعلم بالضرورة أنه ثبت في النصوص الشرعية شيء من الشدة في الرد على المخالفين، ونعلم بالضرورة أن سلفنا ومن أتى بعدهم من العلماء كانوا يشتدون في مقامات متعددة، لا سيما في ردهم على أهل البدع. فالأمر كما قال رحمه الله من أن هذه ضرورة تقدر بقدرها. الأصل خلاف هذا، ولكن الأمر يعود إلى المخالف نفسه كما قال رحمه الله بما يأتي به من كذب وإرجاف إلى آخر كلامه رحمه الله. فقد يكون المخالف نفسه أهلا لهذا، قد يكون كذابا جاهلا ظالما متقولا على الناس بما لم يقولوا، ففي هذه الحالة يستحق أن يعامل بالمثل، وقد سبق التنبيه على هذا بحمد الله عز وجل في الفرق بين النصيحة والتعيير. انظر مثلا إلى منهاج السنة النبوية، سأضرب لكم مثالا واحدا. انظر إلى منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام رحمه الله. هذا الكتاب العظيم الذي يمثل موسوعة علمية ضخمة إنما هو رد على مخالف، وهو ابن المطهر الرافضي عليه من الله ما يستحق. فلما كان ذلكم الرافضي يأتي بالكذب والتهويل والإرجاف وينسب إلى أهل السنة ما ليس فيهم، ويدعي عليهم أمورا ليست عندهم، ويبالغ في رفعة آل البيت لا سيما علي رضي الله عنه، لما كان الأمر كذلك كان شيخ الإسلام أحيانا يخاطبه بلفظ الحمار. قال في بعض كلامه رحمة الله عليه: ولكن ذلك الحمار الرافضي يقول كذا وكذا وكذا. لماذا؟ لأنه يستحق هذا، يستحق أن تخاطبه بهذا الكلام. وأما مخالف آخر ليس على هذه الشاكلة، وإنما هناك خلاف بينك وبينه في بعض الأمور التي لا تصل إلى هذه الدركة، ولا نقول الدرجة، فإنه لا ينبغي لك أن تتعامل معه بهذه المعاملة، ولا ينبغي لك أن تصفه بأنه كذا وكذا وكذا وكذا. فما أحوجنا إلى هذا الفقه، وما أحوجنا إلى هذا التمييز؟ قال رحمه الله ثالثا، يعني من الأمور التي تنتظم تحت الضابط السادس، الاقتصاد في السياق، بمعنى تفصيل الألفاظ على قدر المعاني، وهذا شرط جامع للصياغة من وجه والمعاني من وجه آخر. فالنفس لا تتشوف للرد، والرد ضرورة فهي تقدر بقدرها، فالتزم الحرص على الوصول إلى المطلوب بأقرب عبارة وأوجز لفظ، وعليه فاحذر من تكثير العبارة بالتطويل والكلام المكرور المشتمل على الغث والسمين، فهو مخل ممل بما يجلبه من وهاء وفتور. هذا أيضا من الفقه في الرد على المخالف، لأن الأمر كما قال الشيخ رحمه الله النفس لا تتشوف للرد. طبعا هذا على خلاف الموجود في هذه الأيام، الناس يتسارعون إلى الردود ويتهافتون فيها تهافت الجنادب على النار، وهذا بخلاف الأولى في الحقيقة، لأن الرد في أصله إنما هو على سبيل الضرورة، إنما هو على خلاف الأصل، فلا ينبغي لك أن تعطيه أكبر من حجمه، ولا ينبغي لك أن تتشوف إليه بهذه الصورة التي نعيشها في واقعنا الآن، وإنما لابد أن يكون الأمر بقدر، ولابد أن يكون تشوفك، ولابد أن تكون مسارعتك إلى ما ينفعك في المقام الأول من المعتقد والمنهج والأحكام الشرعية وغير ذلك. ينبغي أن تحرص على معرفة هذه الأشياء وتعلمها. وأنا آسف كثيرا عندما أقول إن كثيرا من الإخوة لا يعرفون مسائل المعتقد إلا من خلال الردود، لولا أن الشيخ فلان رد على الشيخ فلان لما عرف هذه المسألة المعينة التي رد عليه فيها. فهل هذا يليق؟ هل هذا يليق بطالب علم؟ هل هذا يليق بمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقول أنا سلفي؟ هل هذا يليق؟ لعله لم يمر على كتاب واحد من كتب المعتقد، لعله لم يدرس متنا واحدا على أحد من المشايخ، ولو حتى بالطريق غير المباشر، ولو حتى بطريق الأشرطة أو الشروحات المقروءة، لا يعرف مسائل المعتقد إلا من خلال هذا. هذا أمر لا يليق أبدا. فالأمر بارك الله فيكم، النفس بطبيعتها لا تتشوف إلى الرد، فعلى من يرد على المخالف أن يراعي طبيعة النفس، لا ينبغي له أن يبالغ في هذا ويضخمه ويهوله ويصنع كذا وكذا إلا بقدر الحاجة، إلا بقدر ما يستدعيه المقام، وإلا فالأصل أنه يراعي طبيعة الناس فعليه أن يوصل لهم المسألة بما يتناسب مع إدراكهم واستيعابهم. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: رابعا، احذر لفظا نصف بلاء العالم منه، أنا نحن، في قولك اختيارنا قولنا ترجيحنا ونحن نرى ونحن نرفض هذا. ولابن القيم رحمه الله تعالى فضل التنبيه على هذه الدقيقة، وأحال في الحاشية إلى زاد المعاد. هذا هو الذي نعبر عنه بالألفاظ التي فيها تعظيم للنفس، فالأولى أن يتجنب هذا في الرد، وهذا إنما نقوله على سبيل الأولوية، وإلا فهو من جهة الجواز، من جهة أصل الجواز، جائز سائغ. وابن القيم رحمة الله عليه نفسه يستعمل هذه الألفاظ كثيرا في كتبه، قولنا ترجيحنا نرى نرجح كذا كذا، بل أحيانا يثني على نفسه وعلى كتاباته رحمة الله عليه بثناء كبير، وهذا لا بأس به على الإطلاق. تكلمنا في هذا آنفا لمن لم يدرك كلامنا من الإخوة، يجوز لك أن تتحدث بمحاسن نفسك إذا كان على سبيل الفخر بنعمة الله عز وجل والتحدث بها، وأما بنعمة ربك فحدث، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقلنا إن هناك آثارا عدة عن السلف في هذه المسألة، فيجوز لك أن تأتي بشيء من هذا على هذه الشاكلة. ومما يدخل في هذا أن تعبر عن نفسك بصيغة الجمع، هذا أمر لا بأس به من جهة الأصل، من جهة أصل الجواز، وأما من جهة الأولوية والأفضلية فالأحسن أن تترك هذا. وبالنسبة للإتيان بصيغة الجمع فهذا له توجيه عند العلماء، ذكره السخاوي رحمه الله في فتح المغيث. فمن هذه التوجيهات إظهار نعمة التلبس بالعلم، أن تقول مثلا نحن أو نقول أو نرى، المقصود بذلك أنك تظهر نعمة تلبسك بالعلم. ومن هذه التوجيهات ما نقله هو أيضا رحمه الله عن صحيح البخاري في كتاب التفسير، أن الإمام البخاري رحمه الله في هذا الكتاب في تفسير قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال إن العرب تأتي بلفظ الجمع في سياق الإفراد للدلالة على تقوية المعنى وتأكيده. ففي سياق الإفراد يعبر بصيغة الجمع لأجل هذا المعنى، لأجل تقوية المعنى وتأكيده، فهذه كلها مسوغات. فإذا عرفت هذا عرفت أن شدة الإنكار في هذا المقام إنما هي من الجهل. كثير من الناس إذا أرادوا أن ينتقدوا غيرهم فإنهم يقولون ماذا؟ انظر، يقول نحن، يقول قولنا ترجيحنا. سبحان الله، وأين أنت من أصل كلامه؟ وأين أنت من أصل حجته؟ هل نقضتها؟ هل زيفتها؟ هل بينت ما فيها من الضلال والبطلان؟ فسبحان الله، يأتي على الأمور السهلة التي هي موجودة بكثرة جدا في كلام العلماء ولها التوجيهات التي أشرت إليها، يأتي على مثل هذه الأشياء ويتغافل عن الأصول. فالأمر على ما ذكرته لكم، وهذه المسألة تشتمل على هذا التفصيل المذكور. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.